بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب النصيحة الولدية، وهذا الدرس هو الدرس 19 من التعليق على النصيحة الولدية. قال العلامة أبو الباجي لولديه رحمهم الله جميعا: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. والحديث متفق عليه، أي في الصحيحين. في هذا الموضع من وصية أبي الوليد الباجي لولديه رحمهم الله جميعا الحث على صلة أصدقاء الأب وأهل مودته. قال: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم، أي عليكما بالإحسان والجلال والتقدير لمن علمتم وأدركتم من إخواني، ويقصد في النسب، فيكون أعمام ولديه، ومن غير النسب يشمل أي إخوانه في المحبة والمودة في الله. وفي المثل: رب أخ لك لم تلده أمك. فإجلال هؤلاء وتعظيمهم والإحسان إليهم من البر بالأب، لمكان صلة الأب بهم وتكريمه لهم. فالبر بهؤلاء موصول ببر أبيك، فيجب الاهتمام بذلك. ثم أورد حديثا في صحيح مسلم فيه الدلالة على ما قدم في النصيحة، متأسيا بما كان عليه جيل الصحابة رضوان الله عليهم. والحديث في صحيح مسلم من رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ولهذا الحديث قصة أن رجلا من الأعراب لقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله وهش له، ثم حمله على حمار كان يركبه ابن عمر، وأعطاه عمامة كانت على رأسه ابن عمر. فقال ابن دينار: فقلنا لابن عمر: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. فانظر يا رعاك الله أن أبا هذا الرجل كان ود لأبي عبد الله بن عمر، فكيف لو كان الرجل هو ود ابن الخطاب؟ لو كان ذلك لكان البر به أعظم. فرضي الله تعالى عن ذلك الجيل المبارك وسمو أخلاقهم وجلالهم لآبائهم ومن كان ودا لآبائهم. وهذا مما تعلمه ذلك الجيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي السنن وعند الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وافقه الذهبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم عليهما. قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. ثم قال أبو الوليد رحمه الله بعد ذلك: ثم أخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار، وإياكما أن تحدث أنفسكما أن تنتظر مقاربة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقاربة تمسح الصنيعة وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة، وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا. وهذه وصية مباركة من هذا الرجل الحافظ يوصي به ولديه رحمهم الله جميعا، يقول فيها: ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان الإسرار. والمقصود بالإخوان هنا الإخوان من النسب، وكذلك الإخوان في الله من المسلمين. وأهم الأمور التي يجب الحرص عليها في التعامل مع جميع هؤلاء: أولا الإخلاص، ومعه يكون الأجر العظيم من الله والجزاء من جنس العمل، ثم الإكرام وإنزال الناس منازلهم من شيم الكرام، ومن كمال الإخلاص والأمر الثالث قضاء الحقوق للإخوان عونا لهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الأمر الرابع التغاضي عن ذنوب الإخوان وزلاتهم، ولا أحد من الناس معصوم، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والخامس كتمان أسرار الإخوان، فلا يبدي الإنسان سرا اطلع عليه عن أخيه، فللناس أسرار ولكما أسرار فلا تبيحا بسر. ائتمنتما عليه من أخيك فتبديه فتضره، فإن حفظ الأسرار من الأمانات العظيمة. ولنا في جيل الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ففي الأدب المفرد بسند صحيح المحدث الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان، فسلم علينا وأرسلني في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه. قال فأبطأت على أم سليم والدته، فقالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قلت: ما هي؟ قالت: وما هي؟ قلت: إنها سر. ما شاء الله، إنها سر يا أمه. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم باختلاف يسير. إذن هذه خمس خصال عظيمة حث عليها الإسلام، يجب أن يربى عليها أجيال الأمة. ثم قال لهما: وإياكما، احذرا أن تحدث أنفسكما أن تنتظر مقاربة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه. وفي هذه العبارة التحذير من انتظار المقاربة ممن أحسنت إليه من الإخوان، لأن تقديم المعروف والإحسان يجب أن يكون دافعه الإخلاص، وأن لا تبتغي بذلك أن تجازى عليه ممن أحسنت إليهم، أو أن تجعل المعروف بينك وبين الإخوان مقاربة فلا تحسن إلا لمن أحسن إليك، أو تتطلع على إحسانك لإخوانك أن يكافئوك على ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يكون في التعامل مع الإخوان. ومن رام ذلك وسعى مع الإخوان بالمقاربة والمعاوضة فإنه يفسد صنيعه ويبطل عمله، كما قال أبو الوليد: فإن انتظرتما المقاربة فإن انتظار المقاربة يمسح صنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة، فهذا يحبط أجر الإحسان وصنائع المحروف. ويخرجه من الإخلاص إلى ابتغاء مطالب الدنيا من المدح والثناء. ولا زالت مقامات الإكرام المعروف عالية سامية ما ابتغي بها وجه الله، ولا زالت وضيعة من ابتغى بها المجازات الدنوية فتنقلب إلى الضعة ولا تحمد، كما قال أبو الوليد: فيتحول الشكر ذما والحمد مقتا أي بغضا إذا لم يحمده ويشكره الناس عليه، وهذا من ضعف الهمم وإفساد النوايا، والله مستعان. ثم قال في موضع آخر: ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما، والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر. ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، أي من تجارب حياته، فحمدت العاقبة واقتبطت بالكف عن المعارضة. نعم، العبطة يعني العبطة بمعنى يعني الفرح. وفي هذا الموضع يحث أبو الوليد ولديه بالصبر على أذى الناس، فهذا أمر قل أن ينجو منه أحد، والذي ينبغي المؤمن أن لا يرد أذى الناس بمثله، بل عليه بالصبر والحلم، ومن رزق الصبر والحلم فقد أدرك خيرا عظيما. ولذلك قال هذا الناصح رحمه الله جميعا وأولاديه: ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد. صف قلبك. ومقصود كلامي أن المؤمن يجب أن يكون سليم القلب من الضغائن والعداوات حين تعامله مع جميع الناس، ومع ذلك عليه اعتماد التحرز. قال: اعتمد التحرز في الكل من الكل، أي تجنب ما يكون سببا في الإساءة للآخرين، فهذا بإذن الله يكون سبب في الغالب أن لا أحد يتعرض إليكما بالإساءة. ثم قال ناصحا: ومع ذلك فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تتغاضاه، لا ترد الكيل بكيلين، لا، فلا تتغاضاه جهدكما، يعني من تعرضكما بالأذية متعديا وتكرر منه ذلك فلا تبادلوه بالإساءة، إنما قابلوه بكظم الغيظ والحلم، وجاهدا نفسكما بلزوم الصبر عليه. فالمؤمن معرض لذلك ما خالط الناس، ولا بد له من المخالطة مع الصبر على الأذى. فقال: والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر. نعم، فإن مع الصبر يكون الفرح وتحمد العاقبة، فإن مع الصبر والحلم يعز الله الصابرين ويرفع شأنهم وينصرهم على من بغى عليهم نصرا مؤزرا، وهذا عاقبة الصبر. وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. وعنه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال كما أخرج الإمام أحمد والترمذي: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فنصح هذا الناصح ولديه بالصبر والحلم، ولذلك ختم هذه النصيحة ببيان عاقبة ذلك، فقال: ومن بغي عليه لينصرنه الله. نعم، وصدق في قوله لينصرنه الله ولو بعد حين، فتكون العاقبة حميدة له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولنا في رسول الله وأنبيائه الأسوة الحسنة على الصبر وتحمل الأذى ثم العفو والصفح والدعاء بالهداية للمؤمنين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: ولا تستعظمان من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، يعني ما ينقرض الحقير ينتهي، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير، وانتظار الفرج عبادة، وعلق رجاءكما بربكما وتوكل عليه فإن التوكل عليه سعادة. في هذا الموضع نصيحة عظيمة يحث ولديه على التوكل، وهو حسن الاعتماد على الله مع فعل الأسباب، على أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وهو الهادي إلى ذلك عز وجل. قال رحمه الله: ولا تستعظم من حوادث الأيام شيء، لا تستعظم من حوادث الأيام شيء، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير. يعني رحمه الله: لا تستعظم حوادث الأيام مما قد يؤذيكما من الأمور فيها، فكل أمور الدنيا إلى تحول مع الأيام، ولا شيء يدوم على حال، فالأمور والأحوال تتغير والناس يتغيرون، فأقيما أنفسكما على أنكما لن تسلما من أذية الغير، فلا تنتظر حسن المعاملة من كل أحد مع وجوب حسن الظن بالناس، فالناس يتفاوتون في الخير والشر، فإن عاملكم أحد من الناس بالجفوة والمعاملة السيئة فلا تبادله ذلك، بل قابله بالصفح والحلم والصبر والسماحة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. قال: وإياكم أن تقابل السيئة بالسيئة، فليس ذلك من طبع الكرام، فإن أمور الدنيا إلى انتهاء وتبدل وتغير، فلا حقير يدوم على حقارته، فإنه إلى انتهاء لا محالة، ولا محمدا من خصال تذهب سدى، فكل أمر ينتهي فهو حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي فهو قصير، فعليكما بانتظار الفرج من الله مع حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، فإن الفرج قادم من الله مع الصبر لا محالة. قال تعالى: وما صبرك إلا بالله، أي مستعينا بالله. وقال عز من قائل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يغلب عسر يسرين، كما في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه الإمام أحمد وصححه المحققون. قال بعد ذلك: فإن انتظار الفرج عبادة، فهو مأمور به شرعا، وكذلك الرجاء والتوكل، ولذلك قال: وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه أي الله سبحانه وتعالى سعادة، والتوكل على الله عبادة، فمن توكل على الله كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافي فلا غالب له من أحد من الناس كائنا من كان. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي الذين آمنوا معك، ومن اتقى الله كفاه وأمنه من كل شر ومكروه، والحمد لله. ثم قال رحمه الله: واستعينا بالدعاء والجاء إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يقهر. هكذا فعل. وإياكما أن تستحيلا، أي تتبدلا عن هذا المذهب، أو تعتقد غيره، أو تتعلق بسواه، فتهلك وتخسر الدين والدنيا، وربما دعوتما في شيء فنالكما من الدعاء مع الدعاء معزة، أو وصلت إليكما مضرة، فازداد حرصا، نعم، فازداد حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء، فإن ما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما، ومن المضرة بما سلف من ذنوب، واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما، أي الله، إلى الدعاء ووفقكما إليه لابد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن كثير وصرف به عنكما من البلاء الكثير الكبير. ثم قال لولديه رحمه الله: واستعينا بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء. هذا معنى كلامه، هذا الذي أورده، فيه حث وأمر لولديه بأن يستعين بالدعاء إلى الله في كل الأحوال، لأن الدعاء من أعظم العبادات. وفي السنن عند الترمذي وابن ماجه وأبو داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال المحدث الألباني: حديث صحيح. والدعاء من العبادات الجليلة التي حث عليها الشرع ورقب فيها، وفيها يكون العبد قريبا من الله تعالى. ففي الدعاء يقف العبد بين يدي الله سائلا حاجته، متوسلا إليه بأسمائه وصفاته، متوجها إليه بقلبه، مثنيا عليه بلسانه، لا وساطة بينه وبين الله عز وجل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، أي من أجله تكون العبادة، لأن العبد في دعائه لربه يكون معترفا بكمال ربوبيته وألوهيته، ويكون مقبلا على الله معرضا عن غيره، يدعوه بأسمائه الحسنى، لا يدعو أحدا غيره من نبي أو ولي مستعينا به في قضاء حواجه في الدنيا والآخرة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي اعبدوني. وقيل اسألوني، لأن الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة وهو الثناء على الله بصفاته وأسمائه، أو دعاء مسألة وهو سؤال العبد ربه عز وجل حاجته وطلب الرحمة والمغفرة. ومن لزم الدعاء في كل أحواله ولا سيما حال البأساء والضراء، فإن ذلك مما يفرج الكرب ويحل الشدة إلى الانفراج. فإذا نزل بالمرء ما أكربه فحري به اللجأ إلى الله تعالى، بل حتى حال النعم والرخاء ينبغي لزوم البراعة إلى الله والإكثار من الدعاء. فإنه كما قال أبو الوليد: فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يقهر. فالمرء في هذه الحياة مسافر إلى الله كالراكب في اللج على السفينة، يخوض بها عباب البحار، أن ينزل بها الصعب ثارة واليسر ثارات أخرى، فلا يهلك ما لزم الدعاء والضراعة إلى الله الكريم الحافظ عباده. فحزب الله لا يغلب، وجند الله لا يقهر، لأنه ملتجئ إلى الله، ومن تعلق قلبه بالله في كل حين ناله من الفرج والنصر واليسر من الله ما لا يخطر على البال. فوجب الثبوت وعدم التخلي عن هذه العبادة. ولذلك قال أبو الوليد: إياكما أن تستحيلا عن هذا المذهب، أي تتحول عن هذا المذهب، أو تعتقد غيره، أو تتعلق بسواه، فتهلك وتخسر الدين والدنيا. في هذا الدعوة إلى الثبات على اللجوء إلى الله بحسن التعبد له والثبات على دينه، والحذر من التحول إلى من سواه سبحانه وتعالى، فإن في ذلك هلاك الدين والدنيا. والله قد يبتلي العبد فيتأخر الإجابة، فيميل قلب إلى غير الله عياذا بالله، فليحذر من ذلك، بل يجب الثبات برسوخ وعزيمة وحسن ظن بالله، فإن الفرج آت لا محالة. ثم قال: وربما دعوتما في شيء فنالكما من الدعاء معزة، أي رفعة، أو وصلت إليكما معرة، أي مصيبة ومذمة، فازداد حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء. هنا لابد من التضرع مع البكاء، حري بالمؤمن أن يكشف عنهم. فإن ما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما، وما اكتسبتماه من سيء أعمالكما. في هذا بيان أن الله يبتلي عباده تمحيصا لهم بالنعم والنقم. والسعيد الناجي من ثبت على الصبر والشكر في السراء والضراء. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، إن أصابته سراء شكر، شكر لله فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر مع تلك المصيبة فكان خيرا له. والحديث في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، فأظهر العجب عليه الصلاة والسلام على وجه الاستحسان ولأمره أي لشأنه، فإن شأن المؤمن كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن. فكل إنسان في قضاء الله وقدره بين أمرين، مؤمن وغير مؤمن، فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له. إن أصابته الضراء من الله صبر على أقدار الله وانتظر الفرج من الله، وإن أصابته السراء من الله نعمة. هكذا في علم أو عمل صلاح، نعمة دنيوية كالمال والبنين والأهل، شكر الله، وذلك بالقيام بطاعة الله عز وجل فيشكر الله فيقول ذلك خير له. والمؤمن إذا ناله مع الثبات والدعاء مع معزة شكر الله وثبت، وإن نالته معرة ومضرة فليعلم إنما ذلك مما سبق من ذنوب اكتسبها وسيء أعمال اقترف، فعليه بماذا؟ باللجوء إلى الدعاء إلى الله تعالى والضراعة مع التوبة والندم والانطراح بين يدي الله تعالى بالبكاء مع العزم على عدم العود على المعاصي. ومع كل الأحوال لا يترك الدعاء بل يزداد فيه مع الإخلاص والإنابة إلى الله، فإن الله يفرج بتوبة عبد يفرج توبة عبده ويمده بمدد من عندي يثبته على العمل الصالح ودوام الدعاء في السراء والضراء. ثم قال في آخر هذه العبارات من هذه النصيحة: ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقهما لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من بلاء الكبير أو كبير. وهنا إشارة منه إليهما بالإكثار من الدعاء والحرص عليه، إذ الذي ألهمهما هو الله لا ذلك ووفقهما إليه، ولا بد من الصبر مع الدعاء وأن لا يتعجل الفرج، وهو آت لا محالة بفضل الله ورحمته وكرمه وإحسانه. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه، أي أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء، قال: الله أكثر. قال المحدث الألباني في صحيح الأدب المفرد، حديث صحيح، ونسأل الله لنا جميعا الصبر والثبات على الدعاء في السراء والضراء، كما نسأله عز وجل قبول الأعمال، والله ذا ولي ذلك. ثم قال أبو الوليد رحمه الله: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. في هذا الموضع من النصيحة أحسن الناصح رحمه الله تعالى وولديه، حيث حث بعد أن أمرهما بالصبر على المصيبة أمرهما هنا بالشكر على النعمة، فقال: وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمساهمة فيها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. والمعنى في هذه النصيحة وجوب حمد الله حمدا كثيرا على ما أنعم عليكما وشكره شكرا جزيلا عليها، وإجلالا وخشية لله عز وجل، وتعظيما لله واعترافا لله مسدي النعم على عباده، فإن ذلك مزيد من النعم، فإن في ذلك مزيد من النعم لكما. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم قال رحمه الله: والحذر الحذر من أن تهين نعمة ربكم ربكما فتتركاها مذمومين وتزول عنكما ممقوتين. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى فإنها قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. والحديث ضعيف. وإياكما أن تطغيا النعمة فتقصرا عن شكرها أو تنسيا حقها أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، حيث كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا أهل الصلاح من المؤمنين يقيدون النعم بالشكر. قال الله عنهم في عموم الصالحين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وفي صحيح الترمذي للمحدث الألباني رحمه الله حديث حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والشكر على النعم يكون باستعمالها في طاعة الله والتحدث بها ظاهرا وباطنا. فالحمد على النعم ظاهرها وباطنها، وله الشكر ما تعاقب الليل والنهار حمدا كثيرا وشكرا جزيلا كما يحب ربنا ويرضى. ثم قال أبو الوليد رحمه الله محذرا من إهانة نعم الله فقال: والحذر الحذر من أن تهين نعمة ربكما فتتركا مذمومين وتزول عنكما موقوتين. وهكذا كما أورد الأثر عن عائشة في هذا الباب. نعم، إذن المؤمن لا ينبغي له أن يحيد عن طاعة الله تعالى في كل ما من عليه الله تعالى بالنعم. وكان هكذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع صحبتك. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما الحديث الذي رواه مصنف فهو ضعيف كما بينا. وما ينبغي الحذر منه. وهكذا قال: وإياكم أن تطغيا على النعمة فتصير تلك مصيبة بعد ذلك. وإنما الشكر دائما، والبلية تعظم مع عدم الشكر والسخط، صلى الله سلامة والعافية. وهكذا يعني ممن طغى وتجبر أصابه. جاء في الصحيحين في حال ما ذكر عن بني إسرائيل، وفيه فيما قال الأبرص الملك للملك لما جاءه يطلب منه بعير ليتصدق به عليه، وقد أنعم الله على الأبرص بذلك، قال: إن الحقوق كثيرة. فقال الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر، سبحان الله. فأنكر نعم الله عليه وجحدها ونسيها، وهكذا نسبها إلى جهده وكسبه وإلى أجداده. فهذا من أعظم البلية ومما يحل بسخط الله ونقمه. نعوذ بالله من سخط الله وعاقبه. والحمد لله على العافية، والشكر له على النعمة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأجارنا الله وإياكم من كل شر، وأجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا يعني سؤال من أخينا محمد العناني: قل ما هي الأسباب المانعة من قبول الدعاء والأسباب الموجبة لقبول الدعاء؟ أعظم ما يكون مانعا للدعاء عدم الثبات على الدين، وخاصة أركان الإسلام الذي لا يتعاطى الصلاة ويهجر الصلاة وغشيان المساجد. فهذا أول موانع الإجابة. ثانيا أيضا إذا كان له مال لا ينفق منه ولا يتصدق ولا يزكي أيضا هذه من الموانع. وقل في ذلك كل العبادات. وأما الموجب الذي يكون مع القبول الإكثار من الصلاة وسننها، والإكثار أيضا في التوحيد والإخلاص لله تعالى مع الدعاء على الثبات والدعاء على أن الله تعالى يثبته على الدين وعلى العقيدة الصحيحة وعلى السنة حتى يلقى الله تعالى. والإكثار من القرآن فإن في القرآن بركة، والإكثار من الاستغفار، الاستغفار هذا باب عظيم لقبول الدعاء وللنجاة في الدنيا والآخرة. والباب فيه كلام كثير لا يكفي يعني ما قلنا، والرجوع إلى كلام العلم في مبانيه تجد كثيرا من هذه الأقوال. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.